بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس شرح دليل الطالب، وسنكمل اليوم ما تبقى من المسائل في باب إزالة النجاسة. تفضل الشيخ خالد بالقراءة، بارك الله في الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، ومتعه بالصحة والعافية رب العالمين والسامعين. المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبط والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر، ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره.
عندنا ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل، عندك في نسختك؟
لا
طيب،
لا ليس عندي في نسخة شيخنا.
نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ذكر في هذا الفصل مجموعة من الأمور التي هي نجسة، وأيضا أخرج بعض الأشياء التي يظن نجاستها وبيّن بأنها ليست بنجس. المسألة الأولى، قال رحمة الله عليه: والمسكر المائع. هذا يدلنا على أن المسكر على نوعين: مائع وجامد. الجامد مثل ماذا؟ مثل المخدرات الآن، مثل المخدرات، فهي مسكرات. قال: المسكر المائع، الخمر مثلا، وكذا الحشيشة. الحشيشة أصلا جامدة، لكن المصنف رحمة الله عليه ألحقها بالخمر بالنجاسة، ألحقها بالخمر بالنجاسة. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس. إذن عندنا الآن ثلاث مسائل في هذا الوجه. المسألة الأولى مسألة نجاسة الخمر. قال: والمسكر المائع وكذا الحشيشة نجس. وهذه المسألة حقيقة ليست مسألة محل إجماع، وإن ادعى فيها بعض العلماء الإجماع، وفيها خلاف معروف. فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، ذهبوا إلى أن الخمر نجس، ذهبوا إلى نجاسة الخمرة، ويستدل لذلك بجملة من الأدلة في القرآن والسنة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا رجس هنا يعني نجس، قالوا رجس هنا نجس. وأيضا يستدلون بمفهوم قول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا وين؟ في الجنة، هذا في الجنة. قالوا إذن وجه الدلالة من هذه الآية أن شراب الدنيا نجس وليس بطهور، ولذلك ذهبوا إلى نجاسة الخمر وقالوا كل محرم نجس. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العلماء، منهم ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وكذلك الليث بن سعد القاضي المشهور والمزني الشافعي، وأيضا هو مذهب الصنعاني والشوكاني، وممن رجحه من المتأخرين شيخنا شيخ محمد بن صالح العثيمين. ذهبوا إلى أن الخمر ليست بنجسة العين، وإنما نجاستها معنوية، نجاستها معنوية. وأستدل على ذلك بجملة من الأدلة، منها حديث أنس بن مالك المشهور حينما قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس: فقال أبو طلحة، فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فأعرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. وجه الدلالة من الحديث، العلماء يقولون لو كانت الخمرة نجسة لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة حينما أراقوا الخمرة فجرت كالنهر في سكك المدينة، ومعلوم بأن الناس يطرقون شوارع المدينة فتصيب أسافل نعالهم وثيابهم، فلو كانت نجسة لنبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قال العلماء. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل ولديه خمر لأيتام يبيعه، جاء يبيع الخمر، وكان هذا الخمر مال لأيتام، يعني اشتراه بمال الأيتام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الخمر فأراقه. ولذلك لو كانت نجسة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يريقها في شوارع المدينة، ولنبهه أن يريقها مثلا على المزابل أو شيء، وكذلك لم يأمره بغسل الأوعية والظروف التي كانت فيها الخمرة أيضا استدل القائلون بطهارة الخمرة بقاعدة أنه ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم، فالأصنام محرمة والميسر محرمة، لكن بالإجماع على أنها ليست نجسة العين، على أنها ليست نجسة العين. ولذلك الجمهور الذين قالوا استدلوا بالآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا بأن الله تعالى قرن الخمرة بالأنصاب والأزلام، وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة عند علماء الأصول، لكن مما يؤيد القول بأنها ليست نجسة أن العلماء لم يتفقوا على أن معنى النجس على أن معنى الرجس النجاسة، ما اتفقوا على ذلك، ولذلك نجد مجموعة أقوال لدى العلماء في معنى الرجس، خاصة ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، فقد فسر الرجس هنا بغير النجاسة، وكذلك مجاهد وجمع من علماء السلف فسروا الرجس بغير النجاسة. طبعا استدلالهم بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا لا يجوز، خاصة في مسألة القياس أو مفهوم المخالفة، لا يستقيم. لماذا؟ لأن هذه أحوال الآخرة وهي غيب، وإنما ذكر الله عز وجل ماذا؟ ذكر أسماء، والله جل وعلا ذكر عن خمر الآخرة لا غول فيها، ولذلك لا يجوز القياس. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الخمرة ليست نجسة العين، سواء كانت مائعة أو جامدة، سواء كانت مائعة أو جامدة. وكذلك الحشيشة، الحشيشة سبحان الله العظيم، الحنابلة يفارقون الجمهور في مسألة الحشيش. ألحظ بأن الحنابلة يقولون بنجاسة الخمرة المائعة مع الحشيش، الجمهور يوافقون الحنابلة في نجاسة الخمرة يعني نجاسة عين، لكن الحشيش يقولون بأنها طاهرة العين، محرمة الاستعمال، ولكن الحنابلة يقولون بماذا؟ بنجاستها. والراجح القول الثاني أن الخمرة سواء كانت مائعة أو جامدة وكذلك الحشيشة ومن جملة ذلك المخدرات طاهرة العين نجسة الاستعمال، النجاسة المعنوية يعني محرمة الاستعمال، هذا الذي يظهر الله تعالى أعلم. ولذلك قد يسأل شخص مثلا يعمل في مكافحة المخدرات مثلا، يقول كنت متوضئ وقبضنا على كمية من المخدرات ولمستها بيدي لعزلها أو شيء، هل يحتاج أغسل يدي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما تنجس، لأنه ما تنجس. شخص ذهب يريق الخمر فانسكب من الخمر على ثوبه ويريد الصلاة، فلو صلى بهذا الثوب صلاته صحيحة؟ الجواب نعم على القول الراجح. على قول الجمهور لا. لماذا؟ لأن المصلي لا تصح صلاته إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة. فلما حكم الجمهور على الخمر بالنجاسة، إذن هنا المصلي سيصلي في نجاسة، لكن على القول الراجح بأنه ماذا؟ بأنها طاهرة العين محرمة الاستعمال. المسألة الثانية في هذا الوجه، قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم، أي ما يحرم أكله من الطير والبهائم فإنه يكون نجسا. قد سيأتينا في باب الأطعمة ما هي المحرمات، كل ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير، إذن ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. إذن المصنف رحمة الله عليه يقول وما لا يؤكل من الطير. طيب ما هو الضابط في الذي لا يؤكل من الطير؟ عندنا أكثر من ضابط سيتضح في باب الأطعمة. كل ذي مخلب من الطير لا يجوز أكله، كل ما أمر الشارع بقتله لا يجوز أكله فهو نجس، كل ما نهى الشارع عن أكله، لكن عفوا كل ما نهى الشارع عن قتله هذا أيضا لا يجوز أكله، لكن هل هو نجس أم لا؟ هذا سيتضح بشكل أوسع في باب الأطعمة. طبعا المصنف تلاحظون بأنه قيد ما لا يؤكل من الطير والبهائم بما فوق الهرة خلقة، حكم عليه بالنجاسة. الحنابلة يذهبون إلى ضابط في هذه المسألة، وهي أن كل ما كان مثل الهرة أو فوقها من الطير أو البهائم مما لا يؤكل فإنه نجس، وكل ما كان دون خلقة الهرة من الطير والبهائم مما لا يؤكل فإنه ليس بنجس. دليلهم في ذلك حديث كبشة بنت كعب بن مالك، وقد كانت تحت أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغرها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي. طبعا في الإسلام بقتادة طبعا قريب لكعب بن مالك أظن أولاد عمومة أو شيء. فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، من الطوافين عليكم والطوافات. طبعا هذا الحديث أخذ منه الحنابلة ضابطا في مسألة نجاسة ما لا يؤكل من الطيور وما لا يؤكل من الحيوانات، حكم عليه بالنجاسة، حكم عليه بالنجاسة. فقالوا ما لا يؤكل من الطير إذا كان مثل الهرة أو فوقها فهذا نجس، ما كان مثل الهرة فدونها، ما كان دون الهرة فأطهر، هذا مما لا يؤكل. كذلك من البهائم ما كان مثل الهرة فوقها هذا نجس، هذا مما لا يؤكل. نحن نتحدث الآن عن الحيوانات التي لا تؤكل، ما كان دون الهرة فهو طاهر، يعني مثل الفأرة قالوا بأنها طاهر، قالوا بأنها طاهر. لماذا؟ لأن دون الهرة، دون الهرة هناك بعض الطيور التي لا تؤكل لها مخلب، لها مخلب لكنها أقل من الهرة، قالوا بأن هذه طاهر. والصواب بأن يعني هذا الضابط مشكل حقيقة، هذا الضابط مشكل. ولذلك نحن عندنا الفأرة نجسة، الفأرة نجسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الفأرة قال إنها فويسق، وقال خمس من الفواسق يقتلن بالحل والحرم. ولذلك ضبطها بالمشقة أفضل من ضبطها بمسألة الهرة، أفضل من ضبطها بمسألة الهرة. ولذلك نقول بأن الضابط في هذا العموم البلوى والمشقة التي لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منها من هذه الحيوانات، سواء كانت طيور أو سواء كانت طيور أو كانت بهائم. ولذلك المصنف رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال مما دون الهر خلقة النجس، مما دون يعني وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة ضرب لك أمثلة الحية قال طاهر لأنها دون الهر بالخلقة، الفأر قال طاهر، ثم قال المسكر غير المائع طاهر. ذكرت هذه المسألة، ذكرت هذه المسألة. إذن الصواب أو الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يضبط بماذا؟ بالمشقة، مشقة التحرز من أي حيوان، من أي حيوان. قال رحمه الله تعالى وهذه مسألة أخرى وكل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والقرفس والبقي والقمل، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة. طيب كل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة، إذن هذا هذا ضابط لكن له مستثنين، كل ميتة نجسة، وذلك لقول الله تعالى إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا. وذكر ذكر الميتة في القرآن على أنها نجسة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا، إلا أن يكون ميتا. طيب ما هي الميتة؟ الميتة هي التي ماتت حتف أنفها، يعني غير مذكة، غير مذكة. فالميتة نجس، الميتة نجس، ذلك سواء كانت الميتة مما يؤكل فيما لو إذا ذكيت أو كانت مما لا يؤكل. استثنى الآدمي، هذا واحد مستثنيات غير ميتة الآدمي غير ميتة الآدم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. وهل يشمل غير المسلم؟ مسألة خلافية، والصواب بأن الآدم عموما سواء كان مسلما أو غير مسلم فإنه طاهر البدن في الحياة وبعد الوفاة، في الحياة وبعد الوفاة. أما ما جاء في قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فالمقصود النجاسة ماذا؟ المعنوي، نجاسة العقيدة، نجاسة القلب، على خلاف ابن حزم يذهب إلى أنها نجاسة بدن، والصواب بأن النجاسة هنا معنوية. والدليل على ذلك أدلة كثيرة ذكرناها في باب الآنية. أولا، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، ومعلوم بأن الكتابية ستطبخ له وتأتي له بالطعام والشراب وسيجامعها وكذا، فهذا دلالة على طهارة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند أهل الكتاب، قد صح هذا من وجوه. أيضا أسكن، أدخل ثمامة بن أثال الحنفي، أدخله المسجد وكان كافرا إذ ذاك. كذلك أدخل النصارى نجران المسجد، فلو كان غير المسلم نجس لما أدخله النبي عليه الصلاة والسلام المسجد. إذن الآدم يشمل المسلم وغير المسلم. المستثنى الثاني السمك والجراد، وذلك لما ورد عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث ابن عمر: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، والكلام فيه طويل. وعلى فرض أنه موقوف على ابن عمر فله حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. وذكر بعض العلماء إجماع على حل الكبد والطحان مع أنهما دماء. طيب، الثالث: ما لا نفس له سائلة. المقصود بالنفس هنا الدم، المقصود بالنفس هنا الدم. النفس تطلق على معاني، ومن معانيها الدم، ولذلك يسمى الحيض نفاسا، يسمى الحيض نفاسا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في الحج، قال: أنا فستي، يعني حطي، سماه نفاس. وكل ما طبعا بالنسبة للخارج أيضا، يعني من الدم سواء كان دم حيض أو دم ولادة، يسمى نفاسا، فهو مأخوذ من النفس. المصنف رحمة الله عليه ضرب أمثلة، قال كم معروف أقرب من السميات: والخنفساء، والبق مثل البعوض، هو من جنس البعوض، والقمل أو القمل، والبراغي والبراغي. إذن عندنا ضابط أن كل ما لا نفس له فإنه طاهر. ولذلك جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، في الآخر داء. ولذلك يعني كل ما لنفس له سائلة فإنه طاهر. ما معنى النفس؟ الدم، أي شيء إذا قتلته لا يخرج منه دم يسيل فإنه ماذا؟ طاهر، فإنه طاهر. يعني إذا وقع في الماء، وقع في الشاي، وقع في الحليب، ما ينجس هذا السائل، وقع في الطعام مثلا. ولذلك الأمثلة كثيرة، يعني مثلا النمل ما لا ليس له نفس سائل، الصرصور أيضا ما لا نفس له سائل. لكن مثال الصرصور يجرني إلى مسألة، وهي أن ما لا نفس له سائل لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون متولدا من شيء ظاهر. تجدون بعض الحشرات تتولد من شيء ظاهر، يعني مثلا التمر، التمر يخرج منه سوس، ها، يخرج منه سوس، لذلك الفقهاء يقول التابع تابع تابع تابع. فيجوز أكل التمر بسوسه، يجوز أكل التمر بسوسه. وما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفتيش التمر فضعيف ضعيف، لكن عموما الأصل أنه الجواز. الدقيق أحيانا، الطحين ما يخرج منه دود أحيانا يتولد من طاهر، هذا طاهر. الأجبان أحيانا إذا تركت فترة يتولد منها دود فيكون طاهر. أما ما يتولد من نجس مثل أكرمكم الله بعض الحشرات تتولد من العذرة، عذرة الإنسان، فلا شك بأن هذا نجس. لماذا؟ لأنه فرع عن ماذا؟ عن نجس. فكما أننا قلنا بطهارة ما تولد من طاهر، كذلك نقول بنجاسة ما تولد من نجس، ما تولد من نجس. يمكن يسألون بعض الفضلاء عن الصراصير التي تكون في الصرف الصحي أو البيارات، يبتلى بها بعض الناس، يقول يعني هي تخرج من البيارة أو حفرة اللي تجمع الفضلات، فهل لها الحكم؟ ينظر هل وتولد منها أم أنه طارئ عليها. فإذا كان تولد منها نجس، إذا كان هو يسكن فيها فإن هذا الأصل فيه الطهارة، إلا إذا وجدت علامة على أنه نجس. قال وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة. هذا المستثنى ما هو؟ المستثنى الرابع. المستثنى الرابع، المستثنى الأول ما هو؟ الآدم، والثاني السمك والجراد، والثالث ما لا نفس له سائلة، والرابع الجلالة. الجلالة هذا الذي قصده المصنف. المقصود بال، طبعا لا أقصد أن الجلالة، لا أقصد الحيوانات التي تؤكل وأكثر علفها طيب وليس نجس، أكثر علفها طيبا وليس نجسا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. وإلا الجلالة محل خلاف بين العلماء. فالحيوان المأكول مثل إيش؟ الحيوان المأكول الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، البط، الحمام، الغزلان، هذه الحيوانات حلال الإنسان يأكلها، الطيور مثلا، الحمام وغيره. فإذا كان أكثر علفه طاهرا فهو طاهر، ما لم يكن أكثر علفه نجسا، ما لم يكن أكثر علفه نجسا. فإذا كان أكثر علفه نجسا فإن هذه تسمى الجلالة. الجلالة هذه مسألة حقيقة فيها خلاف، خلاف قوي فيها، خلاف قوي فيها. ما معنى الجلالة؟ الجلالة هي البهيمة التي يحل، التي يجوز أكل لحمها ولكنها، ولكن طعامها أكثر نجسا، طعامها أكثر نجسا. عرفنا النجاسة الآن. يعني مثلا نقول بقرة ترعى على، ترعى في الأماكن النجس، فهل لحمها يتنجس أم أن النجاسة تستهلك داخل لحم البهيمة هذه؟ يعني نذكرها تحت قاعدة الأشياء النجسة إذا استهلكت. تذكرون الكلب المملح، إذا سقط كلب في مملحة مذهب الأئمة وشيخ الإسلام على أنه طاهر. ذكرنا معالجة المياه النجسة، أيضا ذكرنا مسألة تطهير الأشياء النجسة بالنار مثلا، تستهلك مثلا أو تنقلب إلى شيء آخر طاهر. إذن هذه الجلالة، الجلالة في الواقع فيها أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أنه يباح أكل لحم الجلالة مطلقا من غير كراهة، من غير كراهة، قالوا بأنه يباح أكل لحم الجلالة. وهذا مروي عن هذا مذهب الإمام مالك، ومروي عن بعض السلف، مروي عن بعض السلف. وقالوا بأن جرت العادة الماشية والطيور هذه تتغذى على النجاسات، ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام نبه أصحاب الإبل أو البقر أو الغنم، نبههم على هذا. الحيوان يأكل ما يجده أمامه، الحيوان يأكل ما يجده أمامه. ولذلك قالوا بأنه حلال. القول الثاني ذهبوا إلى الكراهة، وهذا مذهب الجمهور. الجمهور ذهبوا إلى أنه يكره أكل لحم الجلالة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه أيضا، قالوا بأن يكره لحم الجلالة. مع أن الحنابلة، مع أن طبعا الذين اختاروا هذا القول من الحنابلة، المذهب عندنا المنع، لكن هؤلاء حملوا الأحاديث التي سأذكرها قبل قليل، حملوها على ماذا؟ على الكراهة وليس على التحريم. القول الثالث وهو المذهب، قالوا بأنه لا يحل أكل لحم الجلالة إلا بعد أن تحبس أياما وتطعم الطعام الطيب النظيف، تطعم الطعام الطيب النظيف حتى يطيب لحمها. هذا مذهب الحنابلة، وهو وجه عند فقهاء الشافعية ومذهب ابن حزم، وابن حزم الظاهري واختيار الصنعاني والشوكاني، واستدلوا بأدلة. طبعا بالنسبة للقول الأول اللي قالوا بالإباحة، قالوا لا يصح في هذا الحديث، وقالوا بالعمل على ما كان عليه الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني بالنسبة للأحاديث، مع القول الثالث يضعفون الأحاديث، وإذا صحت يقولون هي محمولة على الكراهة. لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانه، عن أكل الجلالة وألبانه. وأيضا جاء من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة، نهى عن أكل الجلالة. ولذلك يروى عن الإمام أحمد أنه قال: الجلالة تحبس ثلاثا، يعني ثلاثة أيام. وهذا طبعا ينصرف إلى جميع الحيوانات التي تؤكل أصلا، سواء كانت من الطيور أو من البهائم. وذكروا عن ابن عمر أنه كان يحبس الجلالة مدة ثلاثة أيام ثم يأكلها بعد ذلك. وهذا هو الراجح، الراجح بأن الجلالة إذا كان أكثر طعامها النجس فإنها تحبس ثلاثة أيام، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، وهي أحاديث احتمل للتحسين، وقد عمل بها كبار الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. فأي حيوان سواء كان طائرا أم بهيمة مما يحل أكل لحمه إذا كان أغلب طعامه النجاسة فإنه يحبس ثلاثة أيام ويطعم الطعام النظيف طيب، مثل الشعير، مثل الذرة، مثل الأشياء الطيبة ليطهر. قال فبوله. الآن في مسألة أخرى فيما يتعلق بهذا الحيوان اللي ذكرناه قبل قليل الذي أغلب طعامه أغلب طعامه الطيب، يعني ما يأكل النجاسة، يعني أكثر على فيه الطيب وليس النجاسة. قال فبوله، بول هذا الحيوان المأكول اللحم، وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. خذها قاعدة، هذه ضابط، عفوا ضابط: كل ما يؤكل لحمه فطاهر بوله وروثه. أكتفي بها. لماذا؟ لأن ما سوى ذلك أخف النجاسة من البول والروث، يعني ما أحتاج أني أعدد. أذكر لكم ضابط: كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. طيب منيه من باب أولى، مذيه أولى، قيئه أولى، لبنه طاهر. والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة على ذلك كثيرة، يعني من حديث البردي النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه قوم من هرينة اجتووا المدينة أصابتهم الحمى، أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوانها. قال فنعم، فأمرهم بأن يشربوا من ألبانه، وفعلا ذهبوا فشربوا من ألبانه وأبواله فصح سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه طاف حول الكعبة على بعيره، وهل يملك البعير السيطرة على نفسه في قضية البول أو الرمل؟ الجواب لا، الجواب لا، البعير حيوان لا يملك السيطرة على نفسه في قضية التبول أو الروث، فدل هذا على طهارة بول وروث الحيوان المأكول اللحم. أيضا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أحد الصحابة نسيت والآن لما أخذ بناقة النبي عليه الصلاة والسلام قال ولعابها يسيل عليه، فالمتقرر عند الصحابة أن قيء ولعاب وسؤر هذا الحيوان طاهر، هذا الحيوان طاهر. المسألة الأخرى قال وما لا يؤكل فنجس، يعني بول وروث ومذي ومني وقيء وودي ولبن ما لا يؤكل لحمه فنجس، فنجس كل ما لا يؤكل لحمه من الطيور أو البهائم فإنه كل ما يخرج منه فهو نجس، فهو نجس. طيب الهرة تؤكل ما تؤكل؟ إذن بولها وروثها نجس. الفأرة، الحمار، الحمار هل يؤكل؟ الماء ما يؤكل، الحمار الأهلي ما يؤكل. طيب لبنه هيجوز نجس، ذلك يعني ذكر أن هناك من يبيع لحم الإتان أنثى الحمار، هؤلاء يشربون النجاسة، يشربون، لأن القاعدة الشرعية والضابط الشرعي أن كل ما لا يؤكل فبوله وروثه ومنيه ووديه ومذيه وقيئه ولبنه نجس، ولبنه نجس، لذلك كل نجس محرم وليس كل حرام نجس كما ذكرت قبل قليل. هنا استثنى المصنف رحمة الله عليه قال إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، لاحظ دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، لأن الآدم ما يجوز أكله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولذلك استثنى قال إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. مسألة المني محل خلاف وليس إجماع على قول الحنابلة والشافعية، يذهبون إلى طهارة مني الآدم، يقولون بالنسبة لطهارة مني الآدم بالنسبة لمني الآدم طاهر، ويستدلون لذلك بالنقل والعقل. أما النقل فما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفركه، تقول في المني كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا صح أن رجلا نزل بعائشة، يعني أصبح ضيفا في بيت عائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، ما تغسل الثوب كله، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه قال والمني ليس بنجس، فإن قيل فلما يفرك أو يمسح، قيل كما يفرك المخاط أو البصار أو الطين، والشيء من الطعام يلصق بالثوب تنظيفا لا تنجيسا، فإن صلى فيه قبل أن يفرك أو يمسح فلا بأس، ولا ينجس شيء منه من ماء ولا غيره. ولذلك هناك وازع طبعي يمنع الإنسان من إبقاء أثر المني على ثوبه، وازع طبعي، إنسان يخجل، والناس يكرهون هذا، يكرهون هذا، ولذلك إزالة فرك عائشة له من هذا الباب، ليس من باب الوازع الشرعي، إنما الوازع الطبعي، الوازع الطبيعي. وصح عن ابن عباس أنه قال عن المني إنما هو بمنزلة النخام والمزار، أمطه عنك بإذخرة. الدليل العقلي أن المني هو أصل الإنسان، المعدن الإنسان، فكيف يصح أن يحكم عليه بالنجاسة؟ والله تعالى كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم، قل جل وعلا من ماء مهين، ليس معنى القذارة كما يفهم بعض من لا فقه له، لا، المقصود سهل البذل، مهين يعني سهل البذل، ماء مهين. ولذلك يقولون بعض الفقهاء دخل في مناظرة مع شخص في طهارة المي أو نجاسة، وكلما أورد عليه يشرب، فمر عليه أحد العلماء قال يعني ماذا عندكما؟ قال أقنعه بأن أصله طاهر ويأبى إلا أن يقول بأن أصله نجس. لكن هذا الباب التفقه طبعا، عندنا الحنفية والمالكية ذهبوا إلى نجاسة المني، دليل حديث عائشة أن كانت تغسل المني من ثوب رسول الله، فقالوا هذا الدليل على أن المني نجس، على أن المني نجس، والجواب واضح. تفسير عائشة رضي الله عنها لما قالت ضحوا، ابن عباس يقول هو كالنخام والبزار، هؤلاء، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن المنية، أن المنية طاهر، أن المني طاهر. يعني لو أفترض الآن رجل اغتسل ولبس ثوبه، فلما رجع من الصلاة وجد أثر المني على ثوبه، ما حكم صلاته؟ صحيح. لماذا؟ لأن المني طاهر، لأن المنية طاهر. قال رحمه الله تعالى: والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه ما منه لم ينقض. القيح والصديد يفرزان أو يخرجان من أثر جرح، من أثر جرح، لذلك القيح والصديد يخرجان بسبب جرح، هذا الجرح يعني قد يكون غائر أو متعفن أو شيء من هذا القبيل، هذا معروف عند الناس. أما الدم فمعروف، الدم معروف، ولذلك الدم آية من آيات الله عز وجل، فهو يجري في عروق الإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بغير الدم. الآن في المستشفيات يطالبون بالتبرع بالدم، لماذا؟ لأن إذا حصل نقص في الدم عند المريض أو حصل تلوث في دمه فيحتاجون إلى دم نقي ينقلونه إليه. طبعا بالنسبة للقيح والصديد سأتكلم عنه وبعدين أتكلم عن الدم. القيح والصديد جماهير العلماء يذهبون إلى نجاسته، هذا هو المذهب أيضا مشهور المذهب وقول الجمهور، قالوا لأنه متولد من نجس، قالوا لأن سببه الدم، لأن سببه الدم، ولذلك ذهبوا إلى أنه نجس، ذهبوا إلى أنه نجس وجعلوه كالدم، وإن كان أخف منه حكما لكنهم جعلوه كالدم. القول الثاني ما يعني ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقال بهذا بعض مشايخنا المعاصرين، قالوا بأن القيح والصديد ليس بنجس أو بنجس، ليس بنجس، واستدلوا بمجموعة من الأدلة. الدليل الأول قالوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخوضون المعارك ويصابون بجراحات، ومن الطبيعي جدا أن يفرز عن هذه الجراحات شيء من الصديد أو القيح مثلا، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإزالته أو بتنظيفه أو بكذا، فدل على ماذا؟ على طهارته، لأن هذا مما كان معروفا عند الناس، والناس قديما منهم من يمشي حافيا فيجرح ويخرج منه الدم والصديد والقيح، ولذلك ما عرف عنهم أنهم كانوا يتوضؤون أو يغسلون القيح والصديد. الدليل الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة بين عينيه وهو في الصلاة، عصر بثرة بين عينيه وهو في الصلاة، فخرج منها القيح أو الدم ومضى في صلاة، ما أعد، وغالب البثرة أو الدمل يخرج منها ماء الصديد أو القيح، ما يخرج منها الدم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحات كما ذكرت قبل قليل، والجراحات تشمل الدماء وغير الدماء. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الدم أن القيح والصديد طاهرا. ولذلك الصواب الراجح أنهما ليسا بنجسين. أما الدم لا، المسألة فيها خلاف، الخلاف قوي فيها. ولذلك المصنف رحمة الله لما ذكر الدم في هذا السياق، لماذا؟ لأنه يرى حرمة الصديد والقيح، يرى حرمة الصديد والقيح. أما الدم فمسألة خلافية. طبعا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى نجاسة الدم، قالوا بأن الدم نجس، قالوا بأن الدم نجس، بل حكي الإجماع على ذلك، حكوا الإجماع على ذلك، قالوا بأن الدم نجس. حكى جمع من أهل العلم من لهم عناية بحكاية الإجماع وتتبعيه كابن عبد البر مثلا النووي، مجموعة من أهل العلم استدلوا طبعا بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل قل لا أدل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. الدليل الثاني الإجماع، قالوا بأن الإجماع دليل من أعظم أدلة الشرع، فأجمع العلماء على نجاسة الدم، على نجاسة الدم. القول الثاني ما ذهب إليه بعض أهل العلم أهل التحقيق، مثل الصنعاني والشوكاني وبعض مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى أن الدم ليس بنجس، إنما هو طاهر، وإنما هو طاهر، واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة النبوية، منها قصة سعد بن معاذ لما أصيب في أكحله وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد، فلما أتاه فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام ليعوده، قال يقول الراوي تقول عائشة فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليه، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يسيل من قبلكم؟ قالوا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها، طبعا مات رضي الله عنه. فقالوا لو كان الدم نجسا لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في المسجد، ما أقره ولا أسكنه في المسجد، وكان يمرض في المسجد، وكان جرحه سهل، يعني سبب الجرح سهل، من ذلك ضرب في أكحله رضي الله عنه. كذلك ما ذكرته قبل قليل من حديث ابن عمر لما عصر بثرة بين عينيه فخرج منها شيء ففته بين أصبعين، كذلك جابر بن عبد الله أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب، ابن أبي ليلى أدخل أصابعه في أنفه حتى خرج الدم. آثار كثيرة ذكرها شمس الدين القيم في إغاثة الأحفاد وفي غيرها من كتبه، على يدلل على أن على قول من يذهب إلى أن الدم ليس بنجس، على أن الدم ليس بنجس. ولذلك المصنف رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقص. عندنا قاعدة فقهية أن اليسير معفو عنه، فإذا خرج دم يسير من غير السبيلين، من غير السبيل، هذا على مذهب الحنابلة، إذا خرج دم يسير من غير السبيلين فإنه لا ينقض الطهارة، فإذا كان لا ينقض الطهارة فإنه ليس بنجس يعفى، هذا هو الضابط. فكل دم لا تنتقض به الطهارة فليس بنجس، خذها ضابط، كل دم لا تنتقض به الطهارة فليس بنجس، كل قيح أو صديد أو دم لا تنتقض به الطهارة فليس بنجس، ليس بنجس، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى قال إذا يقول لكن يعفى في الصلاة عن يسير منهم لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دمها ولو من دمها. إذا هذا هو الضابط، يعني لا بد أن نعلم أن كل دم لا تنتقض به الطهارة سواء خرج من الإنسان أو وقع عليه من الحيوان المأكول اللحم فإن الطهارة لا فإنه ليس بنجس، فإنه ليس بنجس. قال الدم اليسير الذي بالنسبة للمرأة الحائض، وسنبحث هذه بشكل موسع لما نصل إلى باب الحيض. مسألة أخرى، قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. نعم، قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني يقول لك إذا كان الدم مثلا متفرق في الثوب الواحد، في الثوب الواحد، نفترض الآن نحن نلبس الآن الثياب العادية الدشداشة الكندورة الثوب، إذا كان متفرق يعني الدم يسير متفرق، أعرف أنا كيف ضابط اليسير؟ لأني ما عندي دليل يضبط مسألة اليسير من الدماء، لكن المرجع في هذا إلى العرف، فإذا كان نقطة هنا نقطة هنا في الثوب فإن هذا يسير، فإن هذا يسير يعفى عنه لما أجي وأضم هذا الدم المتفرق بعضه إلى بعض فأرى بأنه يسير، فإنني أحكم بماله بطهارته. أما إذا جمعته يعني متفرق في الثوب الواحد، في الثوب الواحد إذا جمعته وهو متفرق فتبين بأنه كثير فإنه يكون نجسا على قاعدة المذهب، على قاعدة المذهب. هذا الثوب الواحد. طيب ثوب إزار ورداء، إزار ورداء، الإزار والرداء الدم الواقع عليهما لا يضمان إلى بعض، إنما كل ثوب يضبط لوحده بمعزل عن الآخر. مسألة أخرى، قال وطين شارع ظنت نجاسته، وطين شارع. طبعا طين الشوارع قديما ما كانت الشوارع معبدة مثل الوقت الحالي، ما كانت الشوارع معبدة، وكان الناس ما عندهم ما يسمى بالصرف الصحي، صرف الصحي هذا المعروف، فكان المطر أو الميازيب الميزاب ميزاب البيت يصب إلى الشارع ويحصل طين، طين في الشوارع. المصنف رحمة الله عليه يقول بالنسبة لطين الشوارع إذا ظنت نجاسته فإنه نجس، عفوا قال وطين شارع ظنت نجاسته، ظنت نجاسته يعني يكون طاهرا، يكون طاهر، هذا المعنى. وأراد المصنف هذا هو لما تكلم على مسألة اليسير، قال بالنسبة لطين الشوارع يشترط فيه اليقين أنه نجس، يعني مثلا نقول طين شارع سبب الطين هذا ما يسمونه البيارة أو الصرف الصحي أو هذه الحفرة اللي تجمع الخارج من السبيلين، هذا هذا يقين بأنه نجس، لا يجوز الإنسان إذا خاض فيه أن يدخل المسجد. أما طين شوارع لا يعلم الخائض فيه هل هو طاهر أو نجس حتى لو غلب على ظنه فإنه ماذا؟ فإنه يحكم بطهارته. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يخوضون في الطين ويدخلون المسجد، منهم علي بن أبي طالب وعلي بن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال رحمة الله عليه وعرق وريق من طاهر الطاهر، ضابط كل ما تولد من طاهر فهو طاهر، واضح؟ كل ما تولد من طاهر فهو طاهر، العرق الريق، العرق والريق هو طاهر، حتى النخامة طاهرة أصلا لكنها مثل ما ذكرت قبل قليل الوازع الطبعي، هي مستقذرة طبعا لا شرعا، يعني لما حكها النبي عليه الصلاة والسلام من الجدار لا لنجاسته، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وإنما أن النفس تستقذرها. قال ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر. وأكل هر ونحوه نحو الهر مثل إيش؟ يعني ما دونه في الخلقة على قاعدة المذهب من الحيوانات الطاهرات، لكن النمس نوع من أنواع الحيوان، والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. والدليل حديث كبشة بنت كعب مع أبي قتادة الأنصاري إنها من الطوافين عليكم الطواف. نعم. فإذا أكل هؤلاء الذين لا يستطيع الإنسان التحرز منهم، إذا أكلوا النجاسة ثم شربوا من مائع كماء أو لبن أو شاي أو عصير، فإن هذا لا يلمس. لماذا؟ للمشقة. قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. ولو أن سكبنا كل إناء شربت منه هرة أو طفل أو فأرة أو شيء لدخل الناس في مشقة شديدة. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. تعرفون الحيوان لما يشرب ويكره في الماء ينزل شيء من فمه بسبب الطعام أو الشراب، فإذا شرب رجع شيء. كل من يكره في الماء يرجع منه شيء، حتى لو إنسان كره في الماء تجد يرجع منه شيء. هذا يسمى السؤر، فضلة طعامه وشرابه، يعني بقية الطعام والشراب. فيقول ولا يكره سؤر حيوان طاهر، كل حيوان حكمنا عليه بالطهارة فسؤره طاهر. أما الحيوانات غير الطاهرة فهل سؤرها نجس؟ القاعدة أن الحيوان الذي حكمنا عليه بالنجاسة فإن سؤرها نجس على القاعدة اللي ذكرناها. لكن حقيقة هنا مسألة، وهي أن مثلا عندنا السباع ما تؤكل، ما يجوز أكل السباع. عندنا الحمار مثلا، الحمار ما يجوز أكله، فهل سؤره نجس؟ هذا محل خلاف بين العلماء، على قولين، والراجح بأن سؤر الحيوانات التي لا يمكن التحرز منها طاهر. ويستدل لذلك ب ما روى الإمام مالك أن عمر بن الخطاب لما خرج في ركب وفيهم عمرو بن العاص ووردوا على حوض، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرني، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وفي لفظ أنه رجل متكلم، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما يسألون عن البرك والأحواض في الصحراء هل تردها السباع أم لا، وأيضا حتى لو وردتها فإن هذا معفو عنه لمشقة التحرز. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في المجلس القادم نبدأ بباب الحيض والنفاس. صلى الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا توفيقا دائما. ونستمع الآن إلى الأسئلة الواردة إلى الشيخ خالد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نجمع اليوم بين أسئلة الدرس الماضي ودرس اليوم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. بس لا تصور علينا.
طيب أبشر
علينا. نحن اليوم أكثرنا من قاعدة المشقة تجرب التيسير.
إذا أحببتم شيخنا نرى عليكم التعب، بس الله أي.
لا نأخذكم كم سؤال. يلا.
عافية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: التطهير يكون في ثلاثة مواضع، في البدن والثوب والأرض، ما الذي يختص الماء فيها بالتطهير، وما الذي يكتفي فيه بإزالة عين النجاسة بأي مطهر؟
لا، هذا على خلاف الموجود في المذهب بارك الله فيكم. قلنا لكم بأن الحنابلة من مفرداتهم أنهم يذهبون إلى أن كل نجاسة لا بد فيها من التسبيع إلا إذا كانت النجاسة على الأرض، إلا إذا كانت النجاسة على الأرض أو على البدن. قالوا طبعا غير نجاسة مثلا حتى نجاسة الكلب والخنزير إذا كانت على الأرض. فالجمهور يقولون هذا خاص بالكلب ويقيسون عليه الحنابل، يقيسون عليه الخنزير. أما بقية النجاسات فالراجح من أقوال أهل العلم هو إزالة عين النجاسة، فإذا زال بالغسل الأولى طهر، وإذا لم يزل الثانية الثالثة وهكذا.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما كان دون الصابون في التطهير كالأشنان أو السدر أو بعض المنظفات كالمعقمات والمناديل المبللة بالصابون، هل تجزئ عن التراب؟
بالنسبة للراجح من أقوال أهل العلم أن غير التراب يقوم مقام التراب، هذا الذي يظهر. إذا وجدت فيه المادة المنظفة القوية، فإذا وجدت المادة المنظفة القوية فلا بأس. وأنا ذكرت أعتقد في الدرس بأنه إذا وجد التراب فيقدم، أما إذا شق على الإنسان، يعني شخص الآن ساكن في شقة في الدور 50 وعنده كلب مثلا ولغ في إناء، وين يجيب التراب؟ عنده منظفات وكذا، يغسل الإناء سبعا ولهن بالصابون أو بالأشنان أو بأي منظف من المنظفات.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقاس بول الكلب وغائطه على لعابه في الغسل سبعا؟
الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب، هذا على قاعدة من الجمهور. أما الحنابلة نعم، الحنابلة يقولون بوله وروثه أيضا يغسل سبعا، يسبع لأنه نجس.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل الماء النازل على جسمي بعد إزالة البول والاستنجاء يكون طاهرا؟
ما فهمت.
يقول: بعد أن يستنجي ينزل على رجليه بعض قطرات الماء، يقول هل يعد هذا الماء طاهرا مع أنه يعاني من الوسواس؟
هنا مربط الفرس، الوسواس مشكلة. عموما أخي الفاضل لا شيء عليك ما دمت أنك يعني تعاني وسواس، لا شيء عليك. فالماء النازل على فخذيك وساقيك بعد الاستنجاء طاهر. لماذا؟ لأن الموسوس يجلس ساعة نصف ساعة وهو يغسل محل الخارج من السبيل، فبالمجزوم المحقق المؤكد أن هذا الماء أصبح ليس طاهرا فقط، بل إذا كان شيء فوق الطاهر هو طاهر، فلا تشغل بالك بهذا، بارك الله فيك. عموما حتى مسألة في درس الزاد إن كنتم تذكرون، بالنسبة للماء المنفصل عن النجاسة بعد غسلها طاهر. يعني الآن إذا غسلت نجاسة حتى على قاعدة الحنابلة في التسبيع، المرة السابعة لتغسل فيها النجاسة، آخر مرة يكون الماء المنفصل عن النجاسة طاهر، آخر غسلة يكون الماء المنفصل عنها طاهر. لاحظ كذلك الإنسان الذي على مذهب الجمهور ليغسل النجاسة ثم الغسل الأخير التي يتأكد فيها من طهارة المحل تكون طاهرة. وهذا هنا دور التعلم والتفقه، هنا يأتي دور العلم والفقه للإنسان حتى يبتعد عن مسألة الوساوس.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: متى يجب الدلك في إزالة النجاسة ومتى يكفي الغمر بالماء فقط؟
متى يجب الدلك
في إزالة النجاسة؟
لا، هو المسألة إذا قلنا الغسل ما يكفي فيه الدلك، الغسل لا بد فيه من غمر محل النجاسة بالماء وعصره أيضا، لا بد من عصره حتى يخرج الماء من المقابل، هذا يسمى الغسل. فالغسل يعني فيه عملية نضح، عملية غمر المحل بالماء ثم دلكه وعصره وقرصه أيضا كما في حديث المرأة الحائض، حتى يخرج الماء من المقابل ويعصر المحل، فما يكفي النضح فقط.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يدخل القياس في باب النجاسات أو لا، وهل التسبيع من دلالاته التكثير والمبالغة؟
بالنسبة للقياس نعم، يعني هذه من الأمور التي يدخلها القياس كما نص على ذلك العلماء سائل النجاسات، لأن الأصل في النجاسة الترك، الأصل في النجاسة الترك. لذلك لعلكم تذكرون لما عرفنا الطهارة قلنا إيش إزالة؟ هي رفع الحدث وإزالة النجس، أو ارتفاع الحدث وإزالة النجس على اختلاف التعريف. قلنا بأن الترك لا يحتاج إلى نية بخلاف الحدث أنه يحتاج إلى نية، ولذلك القياس يدخل. بالنسبة للتسبيع لغلظ نجاسة سؤر، غلظ نجاسة الكلب نجاسته مغلظة، ولذلك لعاب الكلب نجس ونجاسته مغلظة. حتى ذكروا، قرأت تقرير طبي يقولون بأن الكلب سبحان الله فيه دودة تخرج مع روثه، وهذه الروثة تعلق في بدنه، في شعره، شعر بدنه، فإذا لعق شعره علقت بلسانه، فإذا شرب أو ولغ في إناء سقطت هذه الدودة. حتى قالوا بأنها صغيرة، يعني طولها 4 مليمتر أو شيء، قالوا تسبب سرطان المعدة. طبعا نحن ما ليس هذا دليل نفرح به ولا شيء، هذا كلام أطباء قد يصدق وقد لا يصدق، الناس مختبرين. مثلا نحن عندنا نص من صاحب الشرع يقول أن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 ولهن بالتراب. نعم. طبعا الحنابل أخذوا من هذا قاسوا بقية النجاسة، لكن الصواب مذهب الجمهور أنه لا يقاس، لأن هذا خاص بالكلب. حتى قلنا بأن الخنزير ما يقاس عليه، ومع كون الخنزير نجس لكن ما يقاس، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخنزير.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أنتم حفظ الله في الدرس الماضي أن نجاسة الثوب أغلظ من نجاسة البدن، فهل على هذا دليل؟
هذا على قاعدة الحنابلة رضي الله عنك أيها السائل، وقلنا بأن الحنابلة يرون التيمم عن نجاسة البدن. ما أدري أنت حضرت معنا ولا لا، الحنابلة يرون التيمم عن نجاسة البدن، فإذا وقعت نجاسة على البدن ولم يجد ماء لغسله فإنه يتيمم عنه، أما الثوب فلا يتيمم عنه. إذا وقعت نجاسة على الثوب فيجب غسله بالماء، وعلى الراجح بأي منظف من المنظفات الموجودة له، على الراجح طبعا. فقال الثوب ما يتيمم على هذا، قال بأن نجاسة الثوب بهذا الاعتبار أغلظ من نجاسة البدن، أن من يتيمم عنه شخص الآن على بدنه نجاسة وما وجد الماء، أو وجده عجز عن استعماله، قال يتيمم ومتطهر، هو تطهر، فقد يتيمم عن بدنه. هذا قاعة المذهب، لكن الراجح بأنه لا يتيمم نجاسة البدن.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل بعض الحشرات تتجمع وتمر على النجاسات كالذباب، فما حكمها؟
على العموم بالنسبة للقاعدة أن ما لا نفس له سائلة، إذا وقع على نجاسة وغلب على الظن بأن هذه نجاسة فإن الأصل فيها الطهارة، لأن الغالب أن الذباب يقع على النجاسة، هذا الغالب. النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق لما قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، ولذلك ذكرنا ضابط قبل قليل فيما يتعلق بالهر، الهر ما تأكل الفأرة، تأكل الفأرة. لذلك يعني زوجة أبي قتادة لما رأت أبا قتادة يعني يصغي الإناء للهرة استغربت، لأن تعرف بأن الهرة طعامها المفضل ما هو، وجبتها المفضلة ما هي؟ الفئران، فتأكل الفئران. ومع ذلك قال إنها من قال عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم الطواف. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكره كراهة شديدة لمن رأى ما لا نفس له سائلة وقع على نجاسة ثم وقع في ماء أو مائع مثلا، هذا يكره استعماله، والصواب الأول. لكن هذا ليس على سبيل اللزوم،
يعني شخص الآن وقع ذباب في الحليب اللي عندنا أو في الشاي أو في القهوة، نقول له يجب عليك أنك تغمسها؟ لا، ما يجب. وبعض الناس يعني لما تمر عليه هذه المسائل يحاول أنها ينظر إلى عصره وزمانه. لا، الناس قديما الماء شحيح، اللبن هذا ما يحصل عليه إلا بشق الأنفس، فإذا جاب كوب لبن ليمثل وجبة يومية له ثم سقطت فيه الذبابة يسكبه؟ ما يسكبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. وأيضا قرأت بحوث، لعلكم قرأتم أيضا، سبحان الله، مخبرية من غير المسلمين أو مختبرية من غير المسلمين تشير إلى هذا، أن الذباب سبحان الله في جناحه الأيمن جرثومة، وهذه الجرثومة إذا وقع في الماء نزلت ولا يزيل هذه الجرثومة أو هذا الشيء اللي هو من داء إلا المادة التي في الجناح الأيسر، سبحان الله، تمتصه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اغمسه كله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله ضابط النجاسة فيما يحرم أكله بالمشقة وصعوبة التحرز، ثم ذكرتم نجاسة ما يخرج من الحمار وهو مما يصعب التحرز منه ويكون فيه مشقة لأصحابه، فما وجه الجمع في ذلك حفظكم الله؟
الجمع سهل جدا، يعني بالنسبة لروث الحمار وبول الحمار نجس، ولذلك يغسله الإنسان. يعني إذا كان مثلا شخص محترف يعني العمل على الحمير مثلا وكذا، وجاء يصلي وعلى ثوبه أثر بول أو روث الحمار، يغسله لأنه نجس. الحمار لا يجوز أكله، كل ما حرم أكله حرم بوله وروثه. أما بقية الأنعام التي تؤكل فإنها طاهرة. طبعا نحن لما نقول طاهرة ما يعني إن طيب واحد يشتغل في سوق الغنم زين، ولما جاء يصلي وثوبه كله يعني من روث الغنم وبول الغنم، يقول يعني روح صلي ما تغسله؟ طيب إذا كان يقدر يغسل ويقدر يغير، يقول لا، هذا الأولى. إن في وازع طبيعي في المسجد، يحتاج إلى نظافة، المسلم يحتاج أن يقف. نحن نقول لشخص ضاق عليه الوقت أو شخص ما يجد ثوب، ما يجد ماء، يصلي فيه، لأن الأصل فيها
الطهارة. أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للحمار كذلك عرقه ولعابه؟
لا، عرق الحمار فيه بحث عند أهل العلم، قالوا بأن الحمار لما كان يعني يحتاجه الناس في الركوب وكذا رخصوا في عرقه، قالوا لمشقة الاحتراز بخلاف البول والروث. وذكروا طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، كان حماره اسمه عفير بن عباس، كذلك ركب أتى على أتان. فبالنسبة لعرق الحمار، حتى قالوا سؤر الحمار، لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه بخلاف بول الحمار وروث الحمار، فإنهم شددوا فيه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن نستدل بالدليل العقلي التالي على طهارة الدم، وهو أن أصل خلق الإنسان من المني وهو طاهر، والدم مخلوق من المني أيضا؟
لا، هو الدم عصارة المني، عفوا، المني عصارة الدم، يعني خلاصة الدم، وقد تحول إلى شيء ما يسمى دم، فما يصرح هذا كقياس، خاصة وعندنا نص أو دم مسفوحا أو دم مسفوح. ولذلك القياس هنا قياس مع الفارق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما صحة قول البعض أن ضابط الدم في كميته المعفو عنها هو على قدر الدرهم؟
هذا قول بعض الفقهاء في المذاهب الفقهية، ذكروا قالوا قدر الدرهم المغري أو الدرهم الإسلامي، قالوا هذا هو الضابط. الواقع بأن هذا مرجعه إلى العرف، فما عده الناس قليلا فهو يسير، وما عده الناس كثيرا فهو كثير.
أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما معنى قول المصنف إذا كان من حيوان طاهر؟
إذا كان من حيوان طاهر واضح حيوان طاهر،
يقصد ما معنى الحيوان
الطاهر؟ الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر اللي حكم الشارع بطهارته، كل ما حكم الشارع بطهارته فهو طاهر.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجمع لكم بين الأجر والعافية.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.